زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فانتهينا من الأحكام المتعلقة بالنجاسات في كتاب الطهارة، وسنشرع في الحديث مشيئة الله تعالى عن الوضوء. وقبل أن نتحدث عن الوضوء، هذه تذكرة فيما يتعلق بصيام عاشوراء. أولا، عاشوراء من شهر الله المحرم، وعاشوراء يوم من أيام الله نجى الله فيه موسى ومن معه، وغرق فرعون ومن معه. فإذن الفائدة الأولى من صيام عاشوراء أنه يوم من أيام الله، وأيام الله التي فيها ظهور نعمه وإهلاك أعدائه ونصر أوليائه ونحو ذلك. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. ثانيا، فضل الله العظيم، فإن صيام يوم واحد يكفر سنة كاملة. ثالثا، التكفير منصب على الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. رابعا، تقاطع تكفير عاشوراء مع تكفير عرفة، لأن عرفة يكفر سنة قبل وسنة بعده، وعاشوراء يكفر سنة قبله، فهناك تقاطع في التكفير. فماذا يفيد؟ الجواب: زيادة التطهير. ومن الذي يضمن أن الله قد قبل منه؟ فلو قال واحد: صمنا عرفة وفيها تكفير، وهذه عاشوراء فيها تكفير، إيش استفدنا؟ أنا أقول: أولا، من الذي يضمن لك أنه قبل منك عرفة أو عاشوراء؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ثانيا، أن التكفير على التكفير زيادة في التطهير. ثالثا، أن الصغائر إذا تلاشت كلها بالتكفير وبقيت بقية، فإن ذلك يخفف الكبائر. وإذا ما في كبائر فرضنا، فإنه يفيد رفعا في الدرجات وزيادة في الحسنات. فإذا الصائم والعامل مستفيد دائما، وفضل الله عظيم. نرجع إلى فوائد عاشوراء. خامسا، فيه الفرح بهلاك الطغيان وأهله، فيه الفرح بهلاك أهل الطغيان. فإن موسى عليه السلام لما أهلك الله فرعون في عاشوراء صامه موسى شكرا لله وفرحا بنعمة الله. إذن سادسا، الشكر للنعمة بالعبادة، أن شكر النعمة يكون بالتعبد للمنعم. فكيف شكر موسى نعمة إهلاك الله لفرعون؟ بالصيام. إذن العبادات شكر نعمة. سابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك فضيلة لليهود، فلما قدم المدينة وعرف أنهم يصومونه قال لم سألهم، قالوا: نصومه لأن موسى شكر ربه بصيامه. قال: أنا أحق أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. انتزاع الفضائل من الآخرين، لا يبقى لهم فضل ولا ميزة من أهل الباطل، لا يبقى لهم ميزة، يقولون عندنا وما عندكم، ما في. فإذن الإسلام حوى كل الميزات والفضائل، فلا يستطيع أحد من الأمم الأخرى والأديان الأخرى أن يقول: عندنا ميزة دينية شرعية ليست عندكم يا معشر المسلمين، ما في. إيش ما في، ما بقي لهم شيء. ولذلك قال: أنا حق وأولى بموسى منكم. ثامنا، مخالفة أهل الكتاب في صفة العبادة إذا اشتركنا معهم في أصلها. مخالفة أهل الكتاب في صفة العبادة إذا اشتركنا معهم في أصلها. فهم يصومون هو صام، طيب ثم كيف سيكون التميز عنهم؟ لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يتمكن من صيام التاسع. فإثارة موضوع التشبه والرد عليه بالعزم على صيام التاسع كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عاشرا، أن هذا اليوم يوم تعويد للصبيان على العبادة، فيؤخذ منه فائدة في تربية الأولاد، لأن الصحابة كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ كانوا يصومون ويصومون صبيانهم، صبيان صغار، الولد سيجوع ويتألم من الجوع ويبكي من الألم، فكيف كان الصحابة يصبرون أولادهم؟ قالت: كنا نجعل لهم اللعبة من العهن، هذه اللعبة من الصوف مثلا يلعبون بها، وفي رواية عند الطبراني بسند صحيح: نخرج بهم إلى البستان فاجتمع فيها لعبة وفرجة، فرجة البستان يتفرجون. فإذا تصبير الصغار على العبادة بلعبة وفرجة مباحة. وفي عاشوراء فوائد كثيرة، ومن ذلك عدم إحداث اللغط والبلبلة، فإنه لا أكاد أعرف عبادة يحدث فيها لغط وبلبلة مثل عاشوراء كل سنة، خصوصا إذا طلع، إذا اتضح أن الرؤية مخالفة لتقويم أم القرى، فيا لله العجب ماذا يحدث عند الناس من الفوضى والاضطراب واللغط. يعني القاعدة سهلة: صوموا لرؤيتي، خلاص أفطروا لرؤيتي، هذه القاعدة، العبادة متعلقة بالرؤية، إذا ثبت دخول الشهر عرفنا متى عاشوراء، كما نعرف رمضان وشوال ونعرف الحج. فإذا جينا يوم 29 ذي الحجة نتراءى هلال محرم، رأيناه قلنا غدا واحد وبنينا وعرفنا عاشوراء متى، ما رأيناه كملنا ذي الحجة 30 وقلنا محرم يبدأ اليوم الذي بعده وعرفنا تاسوعة وعاشوراء وصمنا. لكن كثير من الناس لا يأخذون بالقواعد الشرعية، ثم لا يتركون رسائل جوال، لا مجانية ولا واتس آب ولا واتس داون ولا ما لا ولا يتركون لا يعني رسائل بريد إلكتروني ولا مواقع، ولا مواقع تواصل ولا تويتر ولا فيسبوك، إلا يحدثون فيها اللغط والصخب والضوضاء والفوضى ويعجون بالشكوى. طيب يا جماعة المسألة سهلة، هي قاعدة شرعية: نتراءى الهلال، رأيناه الحمد لله، ما رأيناه كملنا الشهر الذي قبل 30 ومشينا وانتهينا. يعني ما ليش لماذا هذا الاضطراب واللغط؟ ما تحتاج المسألة كل هذا. ثم إن عاشوراء صوم مستحب، يعني لو طلع فيه غلط يعني إيش، ما هي المصيبة في الموضوع؟ صمنا ويأخذ الإنسان أجر، أصلا محرم كله صومه مستحب، يعني إذا ما صارت في هذه صارت في هذه، في أجر والحمد لله. ثم الاحتياط لعاشوراء مسألة معروفة عند العلماء، فإذا صار في شك في دخول الشهر، إذا كان ذي الحجة 29 يصير عاشوراء الاثنين، وإذا كان ذي الحجة 30 يصير عاشوراء الثلاثاء، بسيطة العمل، صوم الاثنين والثلاثاء قرصنا. يعني إذا صمت الاثنين والثلاثاء أصبت عاشوراء قطعا. فالمسألة ما تحتاج إلى كثير لغط واضطراب، ولا تحتاج إلى مصادمات مشاجرات مشاحنات، مسألة سهلة، قواعد شرعية، طبق القاعدة تعرف الجواب انتهينا. ولماذا لا يعلن دخول الشهر مبكرا، ولماذا لا يعلن مثل رمضان، ولماذا لا طيب هذا رمضان وشوال وذو الحجة تتعلق فيه عبادة وعبادات واجبة، يعني أركان من أركان الإسلام، لازم نعلن أول الشهر، لازم يعلن رمضان من أوله، لازم يعلن شوال من أوله حتى ينتهي الصيام ونصلي والعيد، ولازم نعلن ذي الحجة حتى نعرف عرفة متى. لكن محرم لا تتعلق به عبادة عامة واجبة، يعني ما في عبادة عامة لجميع المسلمين واجبة، وإذا ما أعلن دخول محرم من أول تكون مصيبة وكارثة على الأمة الإسلامية. ما ليست القضية بهذا الشكل. فاللي رآه خلاص يخبر أنه رآه انتهينا، وإذا صار في شك أو خطأ الاحتياط لعاشوراء أنك تصوم، تعتبر ذي الحجة 29 فإيش يطلع عاشوراء الاثنين، وإذا اعتبرنا ذي الحجة 30 إيش يطلع عاشوراء الثلاثاء، انتهينا نصوم الاثنين والثلاثاء والحمد لله، برد وشتاء ونهار قصير وجو بارد ما في المسألة سهلة. لكن كثير من الناس بسبب عدم معرفة القواعد الشرعية ممكن يضخم شيء يسير أو يتهاون في شيء كبير العكس. طيب، هذه بعض الفوائد المتعلقة بصيام عاشوراء، والمخالفة فيه لأهل الكتاب مستحبة. يعني واحد ما صام تاسوعاء يجوز صوم عاشوراء فقط؟ يجوز، يجوز، المخالفة مستحبة. مثل الصلاة بالنعال ما هي واجبة، والحمد لله رب العالمين. طيب، ندخل في موضوعنا، موضوع الوضوء. نعود إلى كتابنا منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، بعد ما انتهى من موضوع النجاسات. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الطهارة من الخبث وأحكام الخبائث والنجاسات، بدأ في الكلام عن الطهارة من الحدث. فإذا انتهينا من الطهارة من الخبث فنأتي على الطهارة من الحدث. الطهارة من الخبث هي إزالة النجاسة، الطهارة من الحدث ورفع الحدث مثل الوضوء والغسل. لكن ما هو الفرق الأساس؟ الطهارة من الخبث، الخبث أصلا حسي، أما الحدث معنوي. يعني لما نقول إذا خرج منك ريح توضأ لرفع الحدث الأصغر، الحدث الأصغر هذا ما هو؟ شيء معنوي. لما يحتلم فنقول اغتسل لرفع الجنابة، الجنابة ما هو؟ ما هي الجنابة؟ شيء معنوي. أما الخبث فتكلمنا عن قضية الطهارة من البول والغائط والدم والنجاسات الأخرى في الميتة والخنزير ولعاب الكلب إلى آخره من النجاسات حسية. طبعا في نجاسة معنوية اللي هي نجاسة الشرك، تحدثنا عن هذا، لكن الخبث الأساس فيه حسي، الحدث معنوي. والحدث حدثان أصغر وأكبر، وتكون الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الأكبر بالغسل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن الوضوء وصفته وأحكامه ونواقضه. والوضوء في لغة العرب مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة هي النظافة والحسن، ومنه قيل فلان وضيء الوجه، يعني نظيف الوجه وحسنه، فكأن الغاسل لوجهه وضأه أي نظفه بالماء وحسنه. ومن غسل يده أو رجله أو عضوا من أعضاء الوضوء أو سكن من شعف رأسه بالماء فقد وضأه. غريب الحديث لابن قتيبة. وقال أبو بكر الأنباري رحمه الله: معنى توضأ في كلام العرب تنظف أخذ من الوضاءة، وهي النظافة والحسن. يقال وجه وضيء يعني حسن. وقد ورد في الشعر هذا المعنى، فقال الشاعر: مساميح الفعال ذو أنات، مراجيح وأوجههم وضاء. هذا يمدح قوما، يمدح قوما فيقول: مساميح الفعال ذو أنات مراجيح وأوجههم وضاء. الزاهر في معاني كلمات الناس. ما هو الفرق بين الوضوء والوضوء؟ ما هو؟ يعني بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وبالضم الوضوء. الفعل نفسه، الفعل نفسه غسل الأعضاء هذا وضوء. طيب الوضوء الماء الذي يتوضأ به. فإذا قال الصحابي إنه وضع للنبي عليه الصلاة والسلام ماء ليتوضأ به، سيقول فوضعت له وضوءه، أو سيقول وضعت له وضوءه؟ نعم، بالفتح وضوءه، وضعت له وضوءه. هذا مثل السحور والسحور. فالأكل نفسه، عملية الأكل للطعام في النصف الثاني من الليل قبل فجر يوم الصيام ماذا يسمى؟ سحور. وأما الطعام نفسه المعد لهذه الأكلة المباركة في النصف الثاني من الليل قبل فجر يوم الصيام ماذا يسمى هذا الطعام في اللغة؟ سحورا، سحورا. هذا كما في لسان العرب وجمهرة اللغة وغريب الحديث. فنحن في معاني الكلمات نرجع إلى كتب غريب الحديث مثلا في ألفاظ الأحاديث، وكتب اللغة التي تبين لنا أصل الكلمة ومعناها. أما عند الفقهاء فإن الطهارة هي الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. إذن الطهارة عند الفقهاء أخص من الطهارة عند أهل اللغة. طهارة في اللغة معناها أوسع، الحسن والجميل والنظيف. طيب الطهارة عند الفقهاء ما هي؟ ما تعرفها عند الفقهاء؟ غسل ومسح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. طيب لما قلنا غسل ومسح، لأن الطهارة قد تكون ترابية وقد تكون مائية، وقد يكون بغسل القدمين وقد يكون بالمسح على الجوربين. ولذلك قلنا الطهارة في تعريف الفقهاء غسل ومسح، ما قلنا غسل فقط، ومسح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. وتشريع الوضوء كان متزامنا مع تشريع الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله: معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء مثل وضوءنا اليوم، وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند. هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد. طبعا يوجد من قال إن الوضوء شرع بالمدينة، لكن هذا قول نادر. فابن عبد البر ينبه على أن الوضوء قديم ومشروع مع الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى حتى بمكة، حتى لما كانت الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين، وقيل كان عند المسلمين صلاة في الغداء وصلاة بالعشي أو صلاة في الصباح صلاة في المساء فقط، ما كانت قبل أن تفرض خمس. يعني الآن الصلوات الخمس أول ما فرضت ما فرضت خمسا، لكن أول ما فرضت الصلاة كانت بوضوء، فما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بغير وضوء. من أول ما فرضت عليه الصلاة كانت بوضوء. وهذا ليس بغريب إذا عرفنا أن الوضوء كان في شرع من قبلنا، فليس الوضوء خاصا بشرعنا. مثل الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإن اختلفت التفاصيل لكن كان عند من قبلنا صيام، وكان عند من قبلنا حج، وإبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج، وكان عند من قبلنا صلاة، وكان عند من قبلنا وضوء. هذه العبادات الكبار مشتركة بين الشرائع، يعني الشرائع النازلة من السماء فيها عبادات. فالعبادات الكبار هذه العبادة البدنية والعبادة المالية والعبادة الجامعة بينهما، يعني صلاة، حج، صيام، هذه مشتركة بين العبادات، مشتركة بين الشرائع. يعني ماذا سيكون في توراة موسى؟ يعني خالية من الشرائع الماضية، لم فيها صلة بين العبد وربه حتى في الشرائع الماضية. ما هي الأدلة على أن الوضوء كان معروفا في شريعة من قبلنا أو في شرائع من قبلنا؟ أحد يحضر شيء؟ قصة إبراهيم مع سارة، أحسن، غير دليل على أن الوضوء كان مشروعا عند من قبلنا؟ قصة جريج العابد ورد فيها أيضا. ففي قصة سارة وإبراهيم فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. لأن سارة لما دخلت مع إبراهيم الشام كان فيها ملك جبار، لما هاجر من العراق إلى الشام مروا بأرض فيها واحد من الجبابرة يحكم، فقيل له يعني أخبره أعوانه وجنوده أن هناك امرأة جميلة لا تفوتك، فأمر بجلبها إليه. فلما أحضرت خشيت سارة على نفسها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك يعني إبراهيم وأحصنت فرجي إلا على زوجي يعني إبراهيم فلا تسلط علي الكافر. الحديث حديث طويل، هذا موضوع الشاهد منه. أما في قصة جريج العابد قال فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ الحديث رواه البخاري. لأن هؤلاء الأوباش من بني إسرائيل تسلطوا على جريج واتهموه بفعل الفاحشة بامرأة، بينما كان الذي فعل الفاحشة بها راعي غنم أمكنته من نفسها وحملت ولدت، واتهمت جريجا وجاءوا كسروا صومعته وأنزلوه، فقال دعوني، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام هذا الرضيع فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. القصة معروفة، الشاهد منها ما هو؟ فتوضأ وصلى. طيب إذا واحد قال كل الأمم، طيب كان الوضوء معروفا عند من قبلنا، طيب هل لنا نحن ميزة؟ الغرة والتحجيل، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لكم سيما، يعني علامة، ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا. هذا حديث يبعث على الاهتمام بالوضوء وإحسان الوضوء. لما الواحد يعرف أنه إذا أحسن الوضوء وأننا سنرد على النبي عليه الصلاة والسلام، غير العرض على الله، سنرد على نبينا يوم القيامة، أو نبينا ينتظر يكون عند الحوض ويكون عند الصراط في مواضع معينة، يكون عند الميزان. لأنه أنس لما سأله أين يجده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده للبحث عنه في أحد هذه المواضع الثلاثة، وأنه لن يخطئه في واحد منها، فإما أن يجده عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط. زحمة يوم القيامة وأرض المحشر والأمم هذه، قال أين أجدك؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيكون عند الحوض قطعا في مرحلة من مراحل يوم القيامة الطويل هذا، فقال ستريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، رواه مسلم. طيب، الوضوء على وجهين، إما أن يكون فرضا وإما أن يكون مستحبا، فما هو الوضوء الفرض؟ الجواب: وضوء المحدث إذا أراد الصلاة. ما حكم الوضوء هنا؟ فرض. الوضوء لطواف الكعبة عند جماهير أهل العلم، الوضوء لمس المصحف في المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم. إذن هذا وضوء واجب، وضوء فرض، أوجبه وأفرضه الوضوء للصلاة. ثانيا، الوضوء المستحب. الوضوء المستحب يكون في أحوال، منها مثلا الوضوء قبل النوم، بعد غسل الميت، الوضوء للأذان، الوضوء للذكر. يلا هاتوا وضوءا مستحبا، أحوال يستحب فيها الوضوء. لا يكون كنت نايم، ما هذه قلناها أول مثال. غيره: عند الغضب. في دليل صحيح؟ في دليل صحيح يعني إذا غضب أحدكم فليتوضأ؟ سفر، في دليل صحيح؟ على أي حال هذا صحيح. الوضوء على أي حال، يعني بمعنى أن يحافظ، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني أن يكون دائما متوضئ في جميع الحالات، يكون دائما متوضئ في أي وقت دعي لصلاة وهو متوضئ، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وبلال كان ما يحدث حتى يتوضأ ويصلي ركعتين، فمن باب المحافظة على الطهارة دائما يستحب، يعني محافظة على الطهارة دائما. طيب، الوضوء على الوضوء ما هو مشروع إلا إذا دخل وقت الصلاة الجديدة. الحين لو واحد متوضي توضأ للظهر وما أحدث، هل يشرع له أن يتوضأ مرة أخرى؟ الجواب: لا، الوضوء على الوضوء بدعة إلا إذا دخل وقت الصلاة الجديدة، فيستحب تجديد الوضوء بدون حدث إذا دخل وقت الصلاة جديدة. أما يجدد وضوء على وضوء بلا حدث في وقت الصلاة نفسها، هذا عمل غير مشروع. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان صفة الوضوء فقال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. انتهى كلام المصنف رحمه الله. فأول أعمال الوضوء النية، أول أعمال الوضوء النية، والنية القصد وعزم القلب. إذا قصدت شيئا وعزمت على فعل شيء، هذه نية، وهي مأخوذة من قولك: نويت بلد كذا مثلا، أي قصدته وعزمت على الذهاب إليه. فالنية عزم القلب على فعل العبادة. النية ما هي؟ عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله، كما في المجموع كشاف القناع. وقال في الذخيرة: قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. النية عند الفقهاء لها فائدتان. لو واحد قال: طيب وش فائدة النية ولماذا الاهتمام بالموضوع هذا؟ يعني موضوع النية ليه، لماذا نهتم به؟ يعني ما هي فائدة النية أصلا؟ طبعا قضية مثلا الإخلاص، إنها متعلقة بقضية الإخلاص وصحة التوجه والأجر، واضح. لكن من الناحية العملية الفقهية، النية مهمة في أمرين: الأول تمييز العبادات عن العادات، والثاني تمييز العبادات عن بعضها البعض. فالنية تفيدنا في أمرين عظيمين: تمييز العبادات عن العادات. في فرق أنك تتروش نظافة تبرد، وفي فرق أنك تتروش رفع حدث وإزالة جنابة لتستبيح الصلاة. وأما الناحية الأخرى تمييز العبادات عن بعضها. الآن إذا جمعت الظهر والعصر، هذه 4 ركعات وهذه 4 ركعات، وستصليهما في وقت واحد جمعا، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ العدد واحد والوقت واحد، النية. النية. فإذا تمييز العبادات عن العادات كما قلنا في الفرق بين الاغتسال تبردا وبين الاغتسال طهارة ورفعا للحدث. وحتى الأغسال المستحبة كغسل الجمعة، صار عندنا فرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة بالنية، وكما أن عندنا الفرق بين غسل التنظف والتبرد وغسل الطهارة، الفرق النية. هذا اللي يحدد هذا من هذا. والإمساك عن الأكل والشرب تارة يقع حمية، وتارة لعدم القدرة، وتارة تركا للشهوات لله في الصيام. فما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. ثانيا تمييز العبادات عن بعضها البعض، فالصلاة كما قلنا قد تكون ظهرا أو عصرا، والصلاة أيضا قد تكون فريضة أو نافلة. إيش اللي يميز سنة الفجر عن فرض الفجر؟ كلاهما ركعتان وفي وقت، في ذات الوقت، يعني بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الذي يميز هذه عن هذه النية. والصوم الواجب تارة يكون رمضان، تارة يكون صيام كفارة، وتارة يكون صيام نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة. عندي واحد يقول أنا وجدت فقيرا في الطريق فأخرجت من جيبي 100 وأعطيتها إياه، فهل أحتسبها زكاة أم لا؟ ماذا سنجيب؟ نقول ماذا نويت عند إعطائه، صدقة أو زكاة؟ فإذا قال نويتها من الزكاة، نقول خلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اخصمها من زكاتك. وإذا قال لا والله أنا ما خطر ببالي الزكاة أبدا، طلعت على أساس أنها صدقة، نقول إذا ما يصح أن تحتسب من الزكاة. فإذا حسبت زكاتك ما تخصم منها 100 هذه، لأنك أخرجتها بنية الصدقة لا بنية الزكاة، وإنما الأعمال بالنيات. ضابط الأعمال التي تطلب فيها النية هي العبادات التي قد تلتبس بغيرها أو بعادات. أما ما لا يلتبس إلى ما لا يلتبس بغيره فلا يحتاج إلى نية معينة محددة. يعني مثلا تلاوة القرآن، الأذكار ما تحتاج، هي فقط أنك أنت تعملها لله، لكن ما تحتاج أن تميزها عن، يعني تميز بعضها عن بعض. طبعا النية لرفع الالتباس وتمييز العبادات عن بعضها وتمييز العبادات عن العادات مهمة في الأجر والإجزاء، حتى يكون هذه أجزأت عن كل ما أجزأت، وتؤجر على هذه أو لا. إذا كانت عادة ما تؤجر ولا تأثم، لكن إذا كانت عبادة تؤجر. الذي يحدد هذا من هذا النية. ممكن واحد أن يكون مشغول من الصباح إلى الليل، ما صار عنده وقت إنه يأكل وجبة ولا يشرب، يمكن من يعني بعض الأعمال التي فيها انهماك شديد جدا وراء بعض وراء بعض، ما يعتبر صائما ولا له أجر صيام حتى ينوي، مع أنه ما أكل ولا شرب ولا نكح، ما سوى شيء من محظورات الصيام، لكن ما نوى، فلا أجر له صائما، ما له أجر صيام. طيب، العبادات التي تلتبس بغيرها من العبادات الأخرى أو من العادات تميز بالنية. فالغسل لأنه أنواع، والصلاة لأن أنواع، هناك نفل هناك فرض، وكذلك الصيام هناك حمية وهناك عبادة وهناك عبادة نافلة أو مفروضة. هي الآن تقول المرأة أصوم عاشوراء أو أصوم بنية القضاء؟ علي قضاء. أصوم عاشوراء بنية القضاء؟ متى يحسب لها من القضاء ومتى ما يحسب لها؟ بالنية. الأضحية ذبيحة، أنت ممكن تذبح للضيف وممكن تذبح عقيقة وممكن تذبح أضحية وممكن تذبح لأسباب متعددة، فما الذي يميز أنه هذه أضحية؟ لو واحد ولد له قبل عيد الأضحى بسبع أيام مولود، وجاء يوم العاشر اللي هو يوم عاشر ذي الحجة اللي هو يوم السابع للولادة يريد أن يذبح الآن، هذه إيش؟ أضحية ولا عقيقة؟ حسب النية. وكذلك الكفارات، أنت ممكن تطعم مسكينا صدقة، ممكن تطعم مسكينا كفارة، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. الرجل يقاتل للذكر ويقاتل رياء ويقاتل شجاعة أو حمية عن أهله، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل لتكون كلمة الله العليا، كلهم يقاتلون، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ هذا في النار وهذا في الجنة. النية. طيب ما هي شروط النية؟ لا بد في النية أولا أن يكون الناوي أهلا، أهلية الناوي، الناوي اسم فاعل، نوى ينوي ناوي. طيب ما هي أهلية الناوي؟ أن يكون مسلما بالغا عاقلا، فلا تصح النية في العبادة من كافر، لا تصح النية في العبادة من كافر. فلو أن كافرا نوى الصيام ما يقبل صيامه، ولو أن كافرا نوى الحج ما يقبل حجه. وكذلك العاقل فلا يقبل صيام المجنون ولا صلاة المجنون ولا حج المجنون. طيب الصغير غير المميز لا نية له، فإذا لا بد أن يكون مميزا حتى تصح منه النية. ولذلك قالوا في الحج ينوي وليه عنه لو كان رضيعا، يعني دون التمييز ما تصح نيته، ينوي وليه عنه، يعني لو أن إنسان أخذ أهله معه للعمرة أو للحج والأولاد في السيارة، جاء عند الميقات قال هؤلاء الأولاد الصغار اثنين هذول ثلاثة وأربع سنوات ما رح نتورط معهم ولا رح يعني ننوي لهم وزحام ونطوف عنه ونرمي عنه زحام، هذول فقط مرافقين ما لن نأخذهم معنا، لن ننوي لهم بالحج. فجوا عند الميقات فالأب قال يلا نوى وقال لبيك اللهم لبيك، قام الأولاد الصغار قالوا لبيك اللهم لبيك، هل الآن خلاص يعني صارت ورطة ودخلوا في العبادة ولازم ينوي ولابد يأخذهم في الطواف وفي السعي في الرمي ويرمي عنه إذا ما استطاعوا الرمي؟ نقول لا، هذا أبو ثلاث وأربع لا تصح منه النية لأنه غير مميز، ولو لبى كلا شيء يعني من جهة الأثر ولا يعتبر دخولا في النسك. إذن أهلية الناوي أن يكون مسلما بالغا عاقلا. لو قلنا مميزا لكي نصحح نية المميز يكون أدق، يعني من جهة العبادات التي تصح يعني بنية المميز، غير المميز لا عبرة بنيته أو لا عبرة به لأنه ليس من أهل النية. أيوة نقول مثلا يعني أن يكون بالغا، يعني بعض الأشياء تشترط لها البلوغ، وبين قوسين مميزا أو مميزا في الأشياء التي تصح في التمييز، تصح مع التمييز. طيب لو توضأ الكافر ثم أسلم، الكافر ذهب قالوا هل تبغى تسلم وتعلن تنطق الشهادتين؟ قال نعم. قال موافق على أنك تصلي؟ قال نعم. فواحد ممن لا علم عنده قال طيب يلا بسم الله، روح المواضع توضأ، قال تعال ادخل المسجد الآن انطق الشهادتين، يلا هو أذن وأقام صلى. إيش حكم هذا؟ لا تصح صلاته وهو مطالب بالوضوء. الغسل عند من يوجب الغسل عليه، لأن الغسل للكافر عند دخوله اشترطه بعضهم واستحبه آخرون. على أي حال لنؤجل قضية غسل الكافر ما حكمه، نقول الآن لا يصح، لا تصح نية الكافر للعبادة قبل إسلامه، لا تصح. لو قال الخادمة والله لازم نروح المكة وانت الآن غير مسلمة، مشكلة هذه ونحتاجك في مكة، مين يبغى يمسك الأولاد؟ مشكلة، من يطبخ لنا ومن يفعل؟ طيب ايش الحل؟ قالوا ليش ما تسلمي وتدخلي، احنا رايحين عمرة، وليش ما تعتمري معنا؟ قالت طيب. قال يلا قولي لبيك اللهم لبيك، أنوي العمرة، وأخذها ليدخل بها الحرم. وقال شوفي نخليكي تنطق الشهادتين في الحرم، أحسن وأبرك هناك الحرم. ولما دخلوا بها الحرم وراعوا يسجلوا شهادتها هناك، قال يلا سجل شهادتك في الحرم أحسن وأحسن. فالآن لبت بالعمرة وهي كافرة ولم تنطق بالشهادتين، وذهبت إلى الحرم وهي كافرة لم تنطق بالشهادتين، فنطقت في الحرم بالشهادتين وراحوا طافوا وسعوا، نقول عمرة غير صحيحة، وأنت آثم لأنك أدخلتها الحرم قبل أن تسلم. ما يجوز لك تدخل مشركا أو كافرا الحرم إلا بعد الإسلام، وهذه ما أسلمت ما نطقت بالشهادتين إلا بعد ما دخلت الحرم، وتلبيتها ونيتها لا عبرة بها لأن ليست من أهل النية، لما نوت ليست من أهل النية فلا تصح نيتها. فإذا أن يكون مسلما بالغا أو مميزا عاقلا، وكذلك موضوع النية في أهلية الناوي لها تطبيقات متعددة، ومصدر النية من هو الذي نوى. يعني مثلا لو أن مريضا وضأه شخص، العبرة بنية الموضئ ولا الموضأ؟ بنية الموضأ. فالموضئ قد يكون كافرا، يمكن تجي ممرضة كافرة أو ممرض كافر ويساعد مسلما على الوضوء يوضئه، فهو كالآلة، العبرة بنية المتوضئ الذي يوضأ، والموضئ له المعين المغسل كالآلة، وهذا المتوضئ أو الموضأ الآن هو المخاطب بالتكليف، هو المخاطب بالوضوء، ولذلك إذا وضئ يصبح على طهارة، أما الذي يوضئ فلا يحصل له شيء، فأشبه الإناء أو الماء أو الآلة كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني. طيب قلنا أولا أهلية الناوي، يعني شروط النية، أولا أهلية الناوي، ثانيا الجزم وعدم التردد، فلو توضأ شاكا في الحدث توضأ احتياطا، وهذه مسألة ترى تقع وربما يخطئ فيها من يقع فيها. لو واحد شك في الطهارة، شك أحدث ولا لا؟ فقال وليش انغلب وجع الرأس؟ أنا سأتوضأ احتياطا. فتوضأ احتياطا وراح صلى. طبعا توضأ احتياطا يعني معناها ماذا يوجد في قلبه؟ إن كنت أحدثت هذا وضوء، إن كنت ما أحدثت هذا تأكيد، وإن كنت، فإذن هو عنده شك. طيب الحين هذا صلى، ما حكم صلاته؟ صحيح، لو تذكر بعد الصلاة إنه يقينا أحدث قالوا لا بد أن يعيد، لأنه الآن لما تأكد أنه أحدث، معي؟ الآن لما تأكد أنه أحدث لا بد من جزم في العبادة لرفع الحدث، والوضوء الذي حصل ما كان بنية جازمة لأنه كان احتياطا. هذه عجيبة شوية، قد تستغرب. في أحد عنده اعتراض؟ ما هو مقتنع؟ أيوة، هو لما توضأ هل نوى نية جازمة رفع الحدث؟ لا، لأنه ما عنده أصلا جزم أن الحدث قائم. يعني النقاش هنا، هو لما توضأ يجب أن تكون النية جازمة، يعني يجب أن تكون النية رفع الحدث. المشكلة أنه هو ما هو متأكد أنه في حدث، فتوضأ احتياطا، ما توضأ بنية جازمة لرفع الحدث. هل الآن تكلموا في قضية مثلا في ليلة يوم الشك، واحد قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم، قال أنا ما عندي، أنا نعسان وما أستطيع أنتظر خبرا قاطعا برؤية الهلال، وغدا أنا ما أدري 1 رمضان ولا 30 شعبان، سأنام وأنوي قبل أن أنام إن كان غدا رمضان فأنا صائم، ونام وهو لا يدري غدا 1 ولا 30. الجمهور يقولون نية لا تصح. ليه؟ لأنه ما فيها جزم. إن كان عند الجمهور ما تمشي، إن كان غدا رمضان فأنا صائم، إذن هو ما نام على نية جازمة، نام على نية معلقة. نية معلقة يعني فيها شك، إن كان وإن كان. شيخ الإسلام رجح الصحة، أن تصح نيته خلافا للجمهور. الجمهور ما هي حجتهم؟ قالوا لابد تكون النية جازمة، لابد يكون واحد حتى يصح صيامه أن يكون قلبه منعقدا انعقادا جازما ويقينيا على أنه سيصوم غدا، وحيث أنه لا يدري، إن ما عنده علم أنه رمضان غدا، فهذا ما يمكن يجزم بالنية، فالنية فيها شك، النية معلقة. إن كان غدا رمضان فأنا صائم. شيخ الإسلام رحمه الله جادل بأن النية تتبع العلم، وحيث أن العلم غير ممكن فإن نيته المعلقة هذه تصح في قضية الصيام. قضية الوضوء هنا هو توضأ احتياطا، لو أنه ما تذكر شيئا خلاص يعني صحت الصلاة ومشينا، لكنه بعد الصلاة تذكر أنه أحدث يقينا، تذكر يعني الوضع الذي كان فيه حدث منه خلاص. فوضوءه الأول إيش هو؟ وضوءه الأول احتياط، كان احتياطا، إن كنت أحدثت هذا وضوء، وإذا ما أحدثت تأكيد صار. فهو ليس جزما برفع الحدث، لأنه ما كان عنده أصلا جزم أن الحدث كان موجودا عندما توضأ، فجزم برفع إيش؟ ما هو متأكد من الحدث أصلا، فما في جزم، فقالوا هذه النية ما تصح. فإذا قالوا هذا لو تذكر بعد الصلاة أنه كان محدثا يلزمه أن يتوضأ الآن بنية جازمة لرفع الحدث ويعيد الصلاة. طبعا أنا بس قلت يعني لما اقتنع أو لعنده نقاش في الموضوع، لأنه ممكن يعني بعض يقول لا ليش، طيب ولو كان مثل ما ذكرنا في مسألة النية والخلاف بين ابن تيمية والجمهور في قضية الصيام. ولكن شرط صحة الصلاة رفع الحدث، ورفع الحدث بنية جازمة، فما حصل رفع الحدث بنية جازمة؟ أي طبعا هو قصد الوضوء، الآن هو قصد الوضوء بالتأكيد، لكن ما قصد بالتأكيد أو بالجزم رفع الحدث، لأنه ما عنده علم أصلا أن هناك حدث يقيني. فإذا جئنا على قضية رفع الحدث، ما نوى رفع الحدث، نية يقينية ما حصلت. طيب لو واحد دخل للمسبح، دخل المسبح بشك، يقول والله أنا داخل الآن وأشوف يعني هل أنا هل هي سباحة ولا وضوء ولا، دخل على شك وخرج، لا يصح طبعا هذا وضوءا. وأما تعليق الوضوء، وهي الآن المسألة التي سبقت، بأن يقول إن كان محدثا فهذا الوضوء لرفع الحدث، وإلا فهو تجديد، ففي هذه الصورة خلاف بين العلماء. والأقرب طبعا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنها تصح جائزة. قال البغوي رحمه الله: فلو توضأ ونوى إن كان محدثا فهو عن فرض طهارته، وإلا فهو تجديد، صح وضوءه عن الفرض حتى لو زال شكه وتيقن الحدث لا يجب إعادة الوضوء. فإذن هناك من قال إن الوضوء المعلق أو النية المعلقة تمشي، وهذا اللي ذكرناه في كلام شيخ الإسلام في الصيام وغيره. والآن في مسألة الطهارة أتينا بهذا النقل عن البغوي رحمه الله في تجويز ذلك وتصحيحه، لكن مهم أنه نعلم أن المسألة فيها خلاف. طيب إذن مرة أخرى، لو قال هو شك في الحدث فقال أنا سأتوضأ الآن، فإن كان حصل حدث فهذا رفع حدث، وإن كان ما حصل حدث فهذا تجديد، وتوضأ وصلى، أن هذا يصح عند جماعة من العلماء؟ يصح. وقال آخرون لا يصح، لأن هذا ليس جزما، المسألة مسألة خلافية، هؤلاء لهم وجهة نظر وهؤلاء لهم وجهة نظر. ومسائل الخلافية يا إخوان لازم نتفق على أن الطالب العلم يتقبل الخلاف ويتفهم وجهات اختلاف وجهات النظر، ويقدر طريقة تفكير هؤلاء واستنباطهم، طريقة تفكير هؤلاء واستنباطهم. والخلاف المعتبر لا ليس فيه استسخاف أحد القولين، يعني ما تقول هذا الكلام تافه، لا، تحت هذه هؤلاء علماء وأدى اجتهادهم إلى هذا الاختلاف، فقال بعضهم بهذا قال بعضهم بهذا، ونحترم الخلاف لأن الخلاف معتبر، يعني فيه وجهة هنا وجهة هنا، كلا القولين له حظ من النظر. وطالب العلم إن استطاع الترجيح بالبحث والتأمل يفعل ما ترجح لديه، لن يأتي بشيء من عنده، لن يخترع قولا ثالثا، خلاص هو دائر بين أقوال العلم. فطالب العلم يتدبر المسألة، يتمعن فيها، يقرأ أدلة الفريقين، يطلع على أسباب الخلاف عند الفريقين، استنباط وتفكير طريقة الاستنباط واجتهاد على أي شيء بنوا استخرجوا رجحوا، وإذا استطاع أن يصل إلى راجح هو عمل به، ما استطاع يقلد والحمد لله، ما يقلد. إذا كان مسألة فيها قولان فلا يصح لك أن تأتي بقول ثالث، أنك تتوضأ. إذا قلت كيف أخرج من الخلاف، يعني أخذ بالأحوط، خلاص أنك إذا حصلت لك هذه المسألة أنك شككت أحدثت ولا لا، فتوضأت احتياطا ثم صليت ثم تأكدت وتذكرت بعد الصلاة أنك أحدثت فعلا الاحتياط أو الخروج من خلاف، أنك تتوضأ وتعيد الصلاة. يعني من قضية الخروج من الخلاف، فهذا هو هذه الطريقة يعني. ما إيش هذا لو كان ما في حدث، لو يقينا ما في حدث، واحد توضى للظهر وما أحدث يقينا، وبعدين جاء وقت العصر، لو راح لما يروح الآن يجدد اللي هو الوضوء المستحب، الوضوء عند كل صلاة اللي هو المستحب، هو ما لن يتوضى لرفع الحدث، وهذا وضوء تجديد يقصد به الوضوء المستحب اللي هو الوضوء عند كل صلاة، هذا ما في إشكال، هذا يقصد الوضوء المستحب واضح، ما له علاقة بقضية رفع حدث. هنا في هذه الحالة قال الوضوء يقصد به رفع الحدث، ويقصد به الوضوء المستحب اللي هو عند كل صلاة، عند كل وقت إذا دخل وقت الصلاة يجدد استحبابا. كيف تقصد رفع حدث غير قائم بك؟ لأن أنا يعني كيف تتصور أنك تنوي رفع حدث غير موجود؟ ترفع إيش؟ طيب وخلصنا يعني ونرتاح. هو طبعا المهم حليناها، يحدث ويرفع الحدث. طيب يجب أن بحث قضايا النية لا تؤدي للوسوسة، يجب أن لا تؤدي للوسوسة، يعني ليس المقصود الآن إحداث التشكيكات في النفوس وقلب الموازين ونسف المسلمات الأولى وأن الواحد يدخل في عالم من الوسوسة، لا، وهذا مزلق يعني يحدث أحيانا يعني بعض طلبة العلم بالذات في كتاب الطهارة إذا دخل فيه يعني تغير، يعني في أشياء جديدة يطلع عليها فتنقلب عنده أمور ويصير عنده بلبلة ويدخل في عالم الوسوسة. ولذلك قالوا إن يعني في مسألة النطق بالنية فيها قصة لعلنا نأتي عليها إذا أسعف الوقت بموضوع الوسوسة هذه. طيب النية من أعمال القلوب باتفاق المسلمين، لأن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، وأنت ما تعزم بيدك ولا تعزم برجلك، أنت تعزم بقلبك، فإذا مصدر النية ومحلها القلب. ولو تكلم إنسان بلسانه بخلاف الذي في قلبه كان الاعتبار بما نواه لا بما لفظه. ولذلك لو قال واحد عند الإحرام مثلا لبيك عن فلان واتضح هو خطأ، هو أخطأ يعني لفظا، هو يقصد شخصا معينا لكن ظن اسمه فلان حصل خطأ، المهم ذكر اسما آخر، فالعبرة بما نواه لا بما لفظه، هذه منتهية يعني. وحتى لو واحد يريد الحج وتلفظ بالخطأ بعمره، واحد جاي عند الميقات ناوي حج مفرد بالخطأ قال لبيك بعمره، العبرة بما نواه لا بما لفظه، هذه مسألة بدهية. وابن تيمية رحمه الله أكد عليها جدا في مواضع من كلامه. ولو واحد بالخطأ يعني قال أنت طالق ما يقصد الطلاق أبدا ولا نواه ولا شيء، خطأ جرى طلع بدون قصد، فهذه أمثلتها كثيرة. ولو أراد أن يطلق، هو له عدة زوجات، هو نوى أن رايح ناوي يطلق فلانة وبالخطأ طلع اسم ثاني، العبرة بالنية في القلب. على ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. فالاعتبار بما في القلب بلا خلاف كما قال النووي في المجموع أيضا. طيب مسألة التلفظ بالنية حدث خلاف فيها بين المتأخرين، بعض المتأخرين قالوا لابد من التلفظ، مو فقط يعني أن التلفظ مشروع، لابد يعني أوجبوه، ولا شك أن هذا خطأ. قال ابن رجب رحمه الله والنية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. طبعا كلمة لا يجب مو معناها أنه يجيز التلفظ، لكن يريد أن يرد أولا على من يوجب التلفظ قبل أن يقول هذه بدعة، قبل أن يقول التلفظ بدعة يريد أن يرد على من قال بوجوب التلفظ، أن هناك مشكلة من قال بوجوب التلفظ. قال ابن رجب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا، باشتراط التلفظ بالنية للصلاة، وغلطه المحققون منهم، يعني المحققون من الشافعية غلطوا هذا القول وغلطوا هذا التخريج. واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها، فمنهم من استحب ومنهم من كره من كره، ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة. وقال شيخ الإسلام: وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية، فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب ليكون أبلغ، وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد لا يستحب بل التلفظ بها بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام. قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان، والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه، وتحصيل الحاصل محال، فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع الوسواس. مجموع الفتاوى. وقال في موضع آخر: ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر، لا تحتاج إلى وسوسة وآثار وأغلال. انتهى. قال ابن القيم: وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الصلاة، يعني نويت أن أصلي لله فرض الظهر القائم، يعني ما هو قضاء، خلف الإمام جماعة، ما يعني ما أربعة، يعني لأنه فيه ممكن ثنتين قصر لازم تعين، وبعضهم يقول خلف فلان، ولو طلع أنه غير مع الزحمة ما شافه طلع واحد ثاني بعيد الصلاة. ها يقول ابن القيم: وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الصلاة الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتها. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير النية، فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة لا يحتاج إلى تعب في تحصيلها. إغاثة اللفان. قال: وبلغني عن أحدهم أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال، هذا مثلا إمام وعنده هذه المشكلة، أصلي 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 أصلي، يعني هذا مع الوسواس وهذا مرارا. طيب، حتى تطلع واحد تضبط منها، يعني بعض الأئمة، هذا نعرف في بعض البلدان الآن الناس وراه خلاص، هو الآن في المحراب، لحظة ما ضبطت، لحظة أصلي أصلي، وبعدين تطلع الهمزة يفكر هذه أصلي صلي صلي، ويكرر ويعيد ويعيد ويزيد، وكل شوي ولسه ما ضبط، فلذلك حتى يمكن ربع ساعة حتى يدخل في الصلاة، يعني هذا يدوب بعد الأذان يبدأ حتى ولذلك التلفظ بدعة خلاص ارتاح. فيقول هذا، يقول ابن القيم رحمه الله في غاية اللهفان: وبلغني عن أحدهم أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال أصلي أصلي مرارا صلاة كذا وكذا وكذا، صلاة يعيد، وأراد أن يقول أداء، يعني مش تمييزا لها عن قضاء، أداء، فالدال طلعت معه بنقطة فقال أذاء، قام واحد من المصلين قال، يعني هو يقول أذاء لله، قال ولازم يقول أداء لله حسب النية، قال أذاء لله، قالوا ولرسوله ولجماعة المصلين، وتركه مشى. قال: فقطع الصلاة رجل إلى جانبه فقال ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين. طيب، الآن البحث الذي سنقف عليه: هل النية شرط أم ركن؟ هل النية شرط أم ركن؟ وماذا سيترتب على ذلك؟ ثم وقت النية متى ينوي؟ لأن بعض الناس يقول قد تتأخر النية، إذا تأخرت النية يعني إذا نويت وبعدين رح سويت بعدين رجعت بدأت بالصلاة، هل النية هذه تكفي أم لا؟ ما هي النية المتأخرة؟ ومسألة النية للوضوء والغسل، وإذا كان هناك أكثر من حدث رفع الأحداث بنية واحدة، المرأة قد تكون عليها جنابة وحيض ثم طهرت من الحيض، فهل تغتسل؟ كم غسل؟ وإذا كان واحدا تنوي رفع كم حدث؟ فهذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.